بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نقرأ من كتاب الدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، والتعليق عليه بما تيسر من كلام أهل العلم وبيان الفوائد مما نقله رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الفصل السادس، قال في الصبر على جور الأئمة. قال رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا تكاد ترى مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل والحظ عليه، وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك. فهذه العقيدة أو هذا الفصل بداية فيه بيان لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ وحدة الكلمة والجماعة، ومنع التفرق والاختلاف، وحفظ الدماء والأموال والأعراض والنسل. ولذلك اعتنى بهذا الأصل وببيانه السلف رحمهم الله تعالى وأتباعهم من بعدهم، فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ونجد أن كتب السنة مليئة بتقرير هذا الأصل والاستدلال عليه والرد على من يخالفه، بل ألفت في ذلك رسائل وردود على من خالف هذا الأصل، وما خالف فيه إلا أهل البدع والانحراف كالخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم واقتفى أثرهم من أصحاب الفكر الثوري في زماننا هذا كالجماعات الحزبية وأصحاب الأفكار الغربية الذين يرون أن الثورات والخروج على ولاة الأمر من الحريات. أما السنة وما كان عليه أهل السنة والجماعة فهو الصبر على الأئمة وعلى جورهم إن كانوا من أهل الجور مع السمع والطاعة، كما سيستدل على ذلك المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك، يعني رحمه الله تعالى التواتر المعنوي، فقد وردت جملة من الأحاديث كثيرة في تقرير هذا المعنى. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء، فورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة، ما لم يظهر منهم الكفر البواح، وما لم يأمروا بمعصية الله. وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى. قال المصنف: وهذا من محاسن الشريعة، فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. هناك مصالح كثيرة جدا يعلمها من نظر إلى واقع اجتماع كلمة المسلمين وإلى واقع الثورات التي حصلت في البلاد التي خرج أهلها عن هذا الأصل ولم يلتزموا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المصالح العظيمة التي يحققها هذا الأصل أولا اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم مما يؤدي إلى قوتهم وخوف عدوهم منهم. المصلحة الثانية حفظ دينهم وأنفسهم ودمائهم وأعراضهم ونسلهم وذراريهم وأموالهم من أن يعتدى عليها. ثالثا أن يتفرغ الناس لتحقيق العبودية التي خلقوا لأجلها، وأما ضد هذه الأمور فهي المفاسد المترتبة على عدم تحقيق هذا الأصل والتفريط فيه. والله لقد سمعنا كلاما لبعض أصحاب الثورات والذين تحمسوا لهذه الثورات وهم يعلقون عليها الآمال، بل وكفروا حتى أئمة تلكم البلدان، ولكن في وقتنا هذا لما انجلى الأمر واتضح أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ولاة الأمر ولو كانوا ما كانوا، تمنوا رجوع عهد أولئكم الظلمة الذين قالوا عنهم ظلمة وكفروهم، لأن الوضع في زمانهم كان أفضل مما هو الآن. ثم قرر رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقرر هذا المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه، كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقوله تعالى وقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تضمن جملة من الأحكام والفوائد، منها الفائدة الأولى أن الجور والظلم من الحاكم قد يقع منه بتأويل، وهذا التأويل قد يكون مقبولا أو غير مقبول، فحسابه على الله فيما تصرف به مع الرعية، فالحاكم مأمور بأن يكون تصرفه مع الرعية بما يحقق مصالحهم، فتصرف الإمام مع الرعية منوط بالمصلحة، فقد يتصرف بما يظلمهم به ويجور عليهم، ولكن يكون هذا التصرف قد وقع منه بتأويل كما ذكر رحمه الله تعالى، قال: ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ، فحسابهم على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. الفائدة الثانية: لا يجوز للرعية أن تسعى في إزالة هذا الظلم بواسطة الخروج على الحكام وإزالتهم عن مناصبهم وحكمهم. الفائدة الثالثة: قاعدة مهمة في باب إنكار المنكر، وهي: الشر لا يزال بما هو أشر منه، والعدوان لا يزال بما هو أعدى منه. وأما الفائدة الرابعة فهي: ظلم السلاطين وجورهم يقابل بالصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، كما سيدل عليه الأدلة بعد قليل. قال المصنف رحمه الله: فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. جاء في الشريعة الآجري عن عمرو بن يزيد أنه قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول، وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الحسن أيضا: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا. وقيل: سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. هذه الآثار إخواني الأفاضل التي قرأناها عليكم دلت على جملة من الفوائد. الأولى: أن ظلم السلاطين لرعيتهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده، والابتلاء يقابل بالرجوع إلى الله والإنابة إليه والتضرع والتوبة والإنابة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الفائدة الثانية: ظلم السلاطين للرعية قد يكون عقوبة من الله عليهم بسبب ظلم الرعية وطغيانهم. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال المفسر السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها. ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولا عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين. كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكرت لكم سابقا في دروس ماضية أن السنة قد دلت على أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب عباده بظلم الراعي لهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم قال وذكر منها: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. والحديث رواه ابن ماجة. وجه الدلالة ظاهر من الحديث، فإذا تلاعبت الرعية بالموازين والمكاييل ووقع منهم الغش في التجارة، تلاهم الله سبحانه وتعالى بالقحط وغلاء الأسعار وجور السلطان عليهم. أما الفائدة الثالثة فيما ذكره المصنف من هذه الآثار، أن هذا الابتلاء وهذه العقوبة تعالج بأمور، منها أولا الإقبال على الله سبحانه وتعالى ودعاؤه أن يزيل عنهم هذا الابتلاء مع التوبة والاستغفار. الفائدة الثانية أو الأمر الثاني الذي يعالج به هذا الابتلاء تقوية علاقة العبد بربه، فمتى ما صلح حال العباد صلح حاكمهم، قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما الأمر الثالث الذي يقابل به هذا الابتلاء فهو الصبر على ظلمهم وجورهم. أما الفائدة الرابعة من هذه الآثار فهي أن هذا الابتلاء وهذه العقوبة وهي ظلم السلاطين لرعيتهم لا تقابل بالسيف ولا بالقتال ولا بالخروج على الحاكم الظالم، فإذا ما فعلت الرعية ذلك وكلها الله إلى السيف، ومن وكله الله إلى السيف هلك. فهذه الآثار فيها دلالة عظيمة على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. ثم قال المصنف رحمه الله: فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان، يقابلونه بالصبر والاحتساب، ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فيهرعون إلى التوبة والاستغفار ويسألون الله جل وعلا أن يكشف ما بهم من ضر، ولا يقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه الحال من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من طاعة، لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا الآثار، وتتخطفهم الشبه ويستزلهم الشيطان. هذا الوصف وصف دقيق من المصنف رحمه الله تعالى، فإن نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف دالة على هذا الأصل، وهو الصبر على جور الأئمة والسلاطين مع السمع والطاعة لهم في غير معصية الله وتحريم الخروج عليهم، ولكن أهل الأهواء لا يعتبرون بهذه النصوص، بل يستهزئون بها ويسعون إلى تأويلها وصرفها عن معانيها الصحيحة الواردة عن السلف أو تضعيف سندها، وذلك كل لأجل خدمة مذاهبهم وأحزابهم، فيعمدون إلى الشبه فيجعلونها أصولا ينطلقون منها، وإذا المشتبهات فيجعلونها محكمات، جعلوا النص الشرعي تابعا لهم ولآرائهم وأهوائهم، فإذا جاء النص موافقا لما معهم ذكروه اعتضادا لا اعتمادا، وإذا خالف النص ما هم عليه حرفوا معناه بمعاول التأويل. وهنا فرق بين أهل الاتباع والحق وأهل الباطل والهوى. السني منطلقه النص الشرعي إذ طلبه ليستهدي به، وأما أهل الأهواء فإنما طلبوا النص ليقوي به البدعة التي هم عليها. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. وقال ابن تيمية رحمه الله في بيان طريقة أهل البدع، قال: وطريقة أهل الضلال والبدع بالعكس، يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه مسلم من حديث حذيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث صريح في رد عقيدتهم في الثورات والخروج على السلطان. ضعفوا الحديث، بحثوا عن كلام لبعض أهل العلم في تضعيف الحديث ورده من ناحية السند، ولو كانوا منصفين لنظروا في كلام الحفاظ والمحدثين في هذا التضعيف، وكيف أنهم بيّنوا صحته بالبراهين الصحيحة. ومثله أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو كفر دون كفر. وفي رواية قال: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة. سارعوا إلى تضعيف الأثر وألفوا في ذلك المصنفات، لأنه يخالف اعتقادهم ومنهجهم في تكفير الحكام. وقد صحح هذا الأثر جهابذة الحديث كالإمام أحمد والحاكم والذهبي وابن تيمية والألباني وغيرهم، وبينوا ما أعل به وردوا على من ضعفه. فإذا لم يستطيعوا تضعيف النص صرفوا معناه بما يناسب أهواءهم. مثال ذلك حليف السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وإن ظلموا، ثابتة في الصحيحين وفي كتب السنن وعليها شروح جهابذة أهل العلم. كيف يردونها؟ قالوا: المقصود بها الخليفة الواحد على جميع ديار المسلمين، لا تنصرف إلى حكامنا اليوم على الأقطار. والعجيب أنهم لما تولى حاكمهم في إحدى البلاد الإسلامية ووصل حزب الإخوان إلى سدة الحكم، بدأوا ينادون بالسمع والطاعة له، مع أنه ليس بمتول على بلاد المسلمين، على بقية بلاد المسلمين، ولكن هو فقه الحركة الذي قرره سيدهم في كتبه أنه يؤخذ من أحكام الفقه ما ينصرون به مذهبهم وحزبهم. والعلماء ردوا على هذا الاستدلال وبينوا ضعفه، وأنه يلزم منه لوازم باطلة تعطل مقاصد الشريعة الإسلامية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولقد جاء في النصوص من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله. هذا كلام الآجري رحمه الله، كلام الآجري يقول: لقد جاء في النصوص من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروا بطاعته فأمكنته طاعتهم أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإن دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله. ما ذكره الآجري رحمه الله في هذه الفقرة هو المنهج السلفي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع الحاكم. فيلزمه من كان يرجو الله واليوم الآخر وأراد النجاة من سبل الخوارج وأهل الأهواء والبدع المخالفين. قال المصنف رحمه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، أسوق طرفا منها. والمصنف هنا يذكر الأحاديث التي فيها الصبر، وقد مضى معنا في فصول سابقة الأحاديث التي فيها السمع والطاعة وإن كانوا أهل جور، أما في هذا الفصل فهي أحاديث الصبر. الدليل الأول: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية لمسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وجه الدلالة من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه. كلمة شيئا نكرة في سياق الشرط، فتعم كما هو مقرر عند أهل الأصول، تعم كل شيء مكروه لدى العبد المؤمن. من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني مما حرمه الله ورسوله. قال: فما هو جواب الشرط؟ قال صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما: فليصبر. وهذا وجه الشاهد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة مخالفة هذا المنهج وهذه الوصية، وهي عدم الصبر مع مفارقة الأمير والخروج عليه، فقال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية مسلم قال: فإنه ليس أحد من الناس، ليس أحد من الناس. هذا فيه دلالة على أن هذا الحكم يعم جميع المسلمين، العلماء ومن دونهم. قال القسطلاني في إرشاد الساري: وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم. وأما معنى قول صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، ما نقله الشوكاني عن الكرماني في نيل الأوطار، قال: والمراد بالميتة الجاهلية، وهي بكسر الميم، أن يكون حاله في الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أن يموت كافرا، بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير، فظاهره غير مراد. وقال القسطلاني: أي فمات على هيئة كان يموت عليها أهل الجاهلية، لأنهم كانوا لا يرجعون إلى طاعة أمير ولا يتبعون هدى إمام، بل كانوا مستنكفين عن ذلك مستبدين بالأمور. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن أبي جمرة: والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا، قاله الحافظ في الفتح. وهذا الحديث في الحقيقة فيه الترهيب، فيه الترهيب الشديد، مع بيان العقوبة لمن لم يصبر على إمامه، بل خرج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فعله مخالف لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثاني فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الحديث دل على أن الحقوق ليست تبادلية، ليست معاوضة كالبيع مثلا، تعطيني السلعة أعطيك الثمن، إذا ما أعطيتني السلعة ما أعطيك الثمن، وإذا ما أعطيتني الثمن من حق استرجاع السلعة، لا، بل كل يؤدي الحق الذي عليه تجاه الآخر، وكل سيحاسب على الحق الذي عليه وعلى أدائه والتقصير فيه. نعم، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وقوله إنها ستكون بعد أثرة، قيل الأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، وقيل معنى الأثرة اختصاص ولاة الأمر واستئثارهم بأمور الدنيا مع ظلمهم لرعيتهم وعدم إعطائهم حقوقهم. وقال بعض الشراح تفضيل الغير في علينا في الفيء أو في غيره. فالمقصود بالأثرة اختصاص ولاة الأمر بأمور الدنيا من الولايات والأموال ونحوها وأمور المال. طيب ماذا نفعل؟ جاء التوجيه النبوي، قال الصحابة ما تأمرنا؟ قال ستكون بعدي أثرة وإيش؟ وأمور تكرهونها، أي من الأمور، يعني قال المصنف وقوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدين. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى الصبر. وقد يقول المصنف وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات الشرعية إلى المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم، وسؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه. قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه، انتهى. وقال ابن علان فيه الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. طيب إن سأل سائل، هذا الصبر إلى متى؟ الجواب في الدليل الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله، قال أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن الصبر إلى متى؟ إلى يوم القيامة، حتى نلتقي بنبينا صلى الله عليه وسلم عند حوضه الذي يكون في أرض المحشر. وقد بوب عليه النووي في الشرح مسلم فقال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، وبوب عليه ابن أبي عاصم في السنة فقال باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. أما الدليل الرابع فأخرج الإسماعيلي في مسند عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا قال أتاني جبريل أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت من أين؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه. قال ابن كثير في مسند الفاروق عمر بن الخطاب حديث غريب من هذا الوجه، فإن مسلمة بن علي الخشني ضعيف. وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا، حكم عليه بأنه حديث ضعيف جدا، فغيره يكفينا في الدلالة على عنوان الباب. الدليل الخامس أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، وأبو عمرو الداني في الفتن، وابن أبي زمنين في أصول السنة بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. فتأملوا رحمكم الله وصية عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة، وهذا فيه أن هذه الوصية كانت معروفة عند السلف رحمهم الله تعالى. وهنا أنا أحث أولياء الأمور والآباء على الجلوس مع أبنائهم وتعليمهم العقيدة عموما، وتعليمهم عقيدة السمع والطاعة والصبر على ولاة الأمر، خصوصا في الأوقات التي فيها الفتن ويكثر فيها الخروج. الدليل السادس أخرج أبو عمرو الداني في الفتن عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. وهذا وجه الدلالة من الأثر، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمنين في أصول السنة. والدليل السابع روى التبريزي في النصيحة للراعي والرعية عن كعب الأحبار أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض، وهذا قد مر معنا، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر، ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. فيقول المصنف: في هذه الأحاديث والآثار وغيرها كثير وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى منهم لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. عن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني، أو قال: قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. انتهى. وهذا الأثر الذي ذكره من الإسرائيليات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يثبت، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح إلى مالك بن مغول قال: كان في زبور داود: إني أنا الله لا إله إلا أنا، بنحوه. وقد جزم ابن الجوزي في العلل أن هذا من الكلام الوارد في بعض الكتب السابقة، وتبعه على ذلك السخاوي في تخريج أحاديث العادلين. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، الذي نخرج به أن الأحاديث والنصوص الشرعية وكلام السلف رحمهم الله تعالى دل على أصل عظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي فارقوا فيها هذا البدع والضلال من الخوارج والمعتزل ومن نحى نحوهم، وهي عقيدة الصبر على جور الأئمة مع السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، وأن يقابل هذا الجور بالتوبة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل. فإن مفاسد الخروج على الأئمة بسبب جورهم وفساد تعاملهم مع رعيتهم يحدث من المفاسد ما هو أكثر من هذا الظلم، والواقع حقيقة يشهد على ما ذكرنا. نكتفي بهذا في الفصل السادس من هذا الكتاب، وأما الفصل السابع ففيه طول طويل، ونريد أن ننهيه في محاضرة واحدة بإذن الله تعالى في النهي عن سب الأمراء، وهذا من الابتلاء الذي وقع فيه كثير من الناس في زماننا، نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضاه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.